الله الرحمن الرحيم وفيه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. الفصل الرابع في بيع الثمار. ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها. يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها فيما يرتبط بالثمار الموجودة للأشجار يمكن أن نفرض لها حالات ثلاث أو مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي التي تسمى بظهور الثمرة وبروز الثمرة إلى الوجود، فإنه هذه الشجرات كشجرة التفاح مثلا أو النخل مثلا له ثمر وهو التمر، هذا التمر له مراحل ثلاث، أو شجرة التفاح لكي تثمر التفاح لها مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هو بروز الثمرة إلى الوجود، وهو أنه أن نقول أن هذه الشجرة بدأت حالة الإثمار، لأن هناك أشجار ولكنه بعد لم تصل إلى حالة ومرحلة الإثمار لسبب من الأسباب. المرحلة الثانية هو ما يسمى ببدو صلاحها، يعني أن هذه الثمرة بعد أن وصلت إلى الوجود برزت إلى الوجود، الآن وصلت إلى مرحلة لا هي أول وجودها ولا هي مرحلة نضجها حتى تقطف ويستفاد وينتفع بها. هذه المرحلة المتوسطة نسميها بدو الصلاح أو بدو الصلاح. المرحلة الثالثة في الثمرة هي مرحلة النضج، وهو أن الثمرة نضجت، الآن يمكن أن ينتفع بها الانتفاع المناسب بتلك الثمرة. إذن هذه المراحل الثلاث لكل ثمرة. بعض الأنواع من الأثمار المرحلة الأولى فيها وهي ظهورها وبروزها إلى الوجود يختلف عن المرحلة الثانية فيها وهو بدو صلاحها، أما بعض الأثمار الأخرى لا ليست كذلك، فإن ظهورها وصلاحيتها هذه تكون متقاربة متحدة بنحو لا يمكن فصل هاتين المرحلتين إحداهما عن الأخرى. إذن في أي ثمرة توجد عندنا هذه المراحل الثلاث، ولكن بعض هذه الأثمار هذه المراحل الثلاث منفصل بعضها عن بعض، يمكن أن نتعرف على هذه المراحل الثلاث وهي مرحلة الظهور، مرحلة بدو الصلاح، ومرحلة النضج. ولكن في بعض الأثمار الأخرى لا، هذه المرحلة الأولى والثانية متشابكة قريبة من بعضهما بنحو لا يمكن تمييز إحدى المرحلتين عن الأخرى، لا يمكن تمييز المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية. حتى يتضح المطلب نضرب مثال عن التمر باعتبار أن هذه المراحل الثلاث فيها منفصل بعضها عن البعض. المرحلة الأولى في التمر وهو أنه التي تخرج في طلع، نعرف أن هذه النخلة بدأت الإثمار وإن لم يظهر إلى الآن، لم يبدو صلاحها، لم تكن بشرا كما بالإصطلاح، يعني لم تصل إلى مرحلة الإحمرار أو الإصفرار، لا تظهر فيها آثار الإحمرار إذا كان التمر أحمر أو آثار الإصفرار إذا كان التمر أصفر، هذه مرحلة البصرة، هذه مرحلة تسمى بدو الصلاح. المرحلة الأخيرة وهي نضجها وهي صلاحية للأكل، قبل هذه المرحلة نسميها مرحلة ماذا؟ أنه ظهرت الثمرة ولكنها بعد ماذا؟ لم تصل إلى بدو الصلاح، وهي التي قد تكون في طلع، قد تكون في كمام ونحو ذلك. تعالوا معنا إلى الرمان، تعلمون بأن الرمان له أيضا هذه المراحل الثلاث، يعني مرحلة الظهور إلى الوجود، مرحلة بدو الصلاح، ومرحلة النضج. مرحلة النضج واضحة، مرحلة بدو الصلاح وهو أنه تكون هذه الرمانة خضراء بعدو، ليست صالحة للاستفادة منها، لم تنضج بعد، ولكن واضح أنها هي ماذا؟ هي رمان، هذه بدو صلاحها. مرحلة ظهورها تكون بنحو الورد، هذه غير واضحة. إذن هنا نجد أنه مرحلة بدو صلاحها والمرحلة الأولى تكون متقاربة جدا، بل تكون مرحلة واحدة، بدو صلاحها وظهورها إلى الوجود يكون في مرحلة واحدة. إذن هذه مراحل الثلاث في الثمر، فهل يجوز بيع الثمر في جميع هذه المراحل أو لا بد من التفصيل؟ بس اتضح محل الكلام أين؟ محل الكلام هنا وهو أن الثمرة التي لها مراحل ثلاث هل يجوز بيعها مطلقا في جميع هذه المراحل أو لا يجوز؟ لا إشكال ولا شبهة أن الثمرة إذا وصلت إلى حالة النضج فلا إشكال ولا شبهة أنه يجوز بيعها وإن كانت على الشجر، هذا مما لا إشكال. إنما الكلام أين؟ في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، يعني لو ظهرت الثمرة إلى الوجود، وهذا الذي يعبر عنها بأنها ظهرت الثمرة، ظهور الثمرة، فهل يجوز بيعها قبل الوصول إلى المرحلة الثانية أو لا يجوز؟ السؤال الثاني، إذا وصلت إلى المرحلة الثانية وبدا صلاحها وأنها سلمت عن الآفات، هل يجوز بيعها في هذه المرحلة أو لا يجوز؟ ثم يوجد هناك سؤال آخر وهو ما لو تجاوزت مرحلة الظهور وقبل أن تصل إلى المرحلة الثانية وهو بدو صلاحها وصلاحيتها وسلامتها عن الآفات، فهل يجوز بيعها في هذه المرحلة المتوسطة؟ طبعا تشخيص هذه المراحل تحتاج إلى اختصاص، تحتاج إلى أهل الخبرة، ولكنه من الناحية النظرية احنا الآن نطرحها، أنه لو كنا بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، يعني لا نحن في مرحلة ظهور الثمرة ولا في مرحلة صلاحية أو بدو صلاحها، وإنما نحن في المرحلة الوسطى بين المرحلتين الأولى والثانية، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ الشيخ المغني رحمة الله تعالى عليه في المجلد الجزء الثالث من فقه الصادق صفحة 280، بيع الثمار والخضار والزرع. الآن نحن نتكلم في ماذا؟ نتكلم في الثمار، أما في الخضار في الخضروات، أما في الزرع فبحثه يأتي بعد ذلك. يقول: بيع الثمار، هل يجوز بيع ثمار الشجر وحدها دون الآصل أو لا؟ الآن البحث أين؟ إذن في ثمار الشجرة دون أصولها. قال فيه تفصيل: الأول أن يبيع الثمرة أو أن يبيع الثمر قبل أن يظهر ويبرز إلى الوجود. هذه الشجرة فيها قوة أن تثمر، ولكن إلى الآن لم يظهر منها أي أثر من آثار الإثمار، هل يجوز الآن بيع ثمر هذا الشجر الذي لم يظهر ثمره إلى الوجود ولم يظهر إلى الوجود أو لا يجوز؟ هنا قال فقهاؤنا بأنه لا يجوز جزما. لماذا؟ هسه إما لدليل أنه لا يجوز بيع المعدوم، لأن المفروض أن هذه الثمر موجود أو غير موجود، غير موجود، وإما لدليل أنه لا بد أن يكون المبيع معلوما، وهنا المبيع مجهول أو معلوم؟ مجهول، فيحصل الغرار، والشارع نهى عن بيع الغرار، فلهذا قال: فلهذا قال ولا ريب في بطلان هذا البيع اطلاقا. مراد من اطلاقا يعني سواء كان مع الظميمة او بلا ظميمة، وسواء كان لسنة واحدة او لاكثر من سنة واحدة. لماذا؟ قال لان التعاقد على المعدوم لا يصح حتى ولو وجد فيما بعد، وما خالف ذلك من النص فهو شاذ متروك عند الفقهاء. هذا يقول وما خالف ذلك إشارة إلى صحيحة موجودة في المقام وعمل بها الصدوق رحمة الله تعالى عليك ما سنشير. يقول الذي يظهر من صاحب الجواهر أن بيع المعدوم باطل من حيث هو بصرف النظر عن الغرر والجهل. قال يبطل للإجماع وللإنعدام فضل عن الغرر والجهالة إلى آخره. إذن بيع الثمرة قبل أن تبرز إلى الوجود يجوز أو لا يجوز؟ هذه الشجرة فيها صلاحية الإثمار كأي شجرة أخرى، ولكن ثمرها بالقوة لو ثمرها بالبيع. إذا كان ثمر هذه الشجرة بالقوة فإنه لا يجوز بيع ذلك الثمر، وهذا معنى قوله ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها. مراد من الظهور يعني المرحلة الأولى من مراحل الإثمار. الفصل الرابع في بيع الثمار، ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها. طب ما هو المراد من الظهور؟ بين. يعني مراد مرحلة النضج؟ يقول لا. مراد مرحلة بدو صلاحها؟ يقول لا. مراد من الظهور يعني أن الثمرة وضعت قدمها في دار الوجود فصارت الثمرة بالفعل وإن كانت يعني انعقدت الحبات. لا، الآن عندما تأتون إلى العنب تجدون بأنه لها مراحل ثلاثة، مرحلة منها حصر، ومرحلة منها عنب، ومرحلة منها ماذا؟ تلك الحبات الصغيرة التي ماذا؟ تظهر إلى الوجود. هذه نسميها ماذا؟ قبل هذه المرحلة، يعني قبل أن تظهر تلك الحبات وأن تنعقد تلك الحبات الصغيرة للعنب، هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ هذه شجرة العنب، نعم هذه فيها قوة الإثمار، ولكن الآن لا يوجد ثمر فيها، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز قبل الإثمار، قبل بروز الثمر إلى الوجود وظهوره إلى الوجود، وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت تلك الثمار في طلع وإن كانت في كمام، يعني ولو كانت تلك في طلع أو كمام فإنه لا يجوز، لابد أن تبرز إلى الوجود حتى يجوز بيعها. فإذا برزت إلى الوجود وإن كانت في طالع وإن كانت في كمام يأتي بحث آخر سنتكلم عنه. فسيبيعها لعام واحد، مراد عاما واحدا يعني الثمر الموجود للعام الواحد، وأنه أن الثمر لعام واحد لا، لأنه تعلمون أن كل شجرة بعض الأشجار تثمر مرة واحدة، بعض الأشجار تثمر مرتين، هذه إذا تثمر مرة واحدة أنا أشتري الثمر لهذا العام، يعني على مقدار إثمارها الذي هو 10 أيام 20 يوم أنا أشتري هذا المقدار عاما واحدا، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت تلك الثمرة في شهر أو في أقل من شهرين. حسس لا فرق في أن يكون ذلك الثمر ثمرة الناخل أو غير ثمرة الناخل، سواء في ذلك ثمرة الناخل وغيرها أو غير ثمرة الناخل، وهو موضع وفاق بين علمائها، وهو أنه قبل أن يبرز إلى الوجود لا يجوز بيع الثمرة، وهو موضع وفاق. وسواء ضم إلى تلك الثمرة المعدومة فعلا شيئا أم لا، ولا بيعها قبل ظهورها أيضا أزيد من عام. التفتوا جيدا، الآن مرتا يبيع هذه الثمرة قبل ظهورها لعام واحد يعني هذا العام، ومرة لا يبيع هذا الثمر لأزيد من عام. هنا بعد لم يقل وهو موضع وفاق، قال على الأصح. لماذا؟ باعتبار انه اذا اشترى لعام واحد يوجد احتمال ان لا يحصل على شيء، ان هذه الشجرة هذه السنة لا تثمر، هذا الاحتمال قائم. اما اذا اشترى لاكثر من عام، بس افترى هذه السنة لا تثمر، لعلها تثمر ماذا؟ السنة الثانية. بس افترى الاولى والثانية لم تثمر، لعلها تثمر في السنة الثالثة. اذا هذا الثمن الذي دفعه المشتري سيحصل في قباله شيء او لا يحصل؟ فسإما يحصل ثمر لسنتين واما يحصل ثمر لسنة واحدة. هذا بخلافه في الاحتمال الاول، وهو انه لو اشترى الثمر لسنة واحدة يوجد احتمال، يوجد انه لا يحصل على اي شيء لان هذه الشجرة لا تثمر هذه. ومن هنا وجد فرق بين المسألتين، بين ان يبيع لعام واحد قبل الظهور فقلنا انه موضع وثاق، وبين ان يبيع لازيد من عام فانه قال على الاصح. لماذا؟ لوجود رواية وهي صحيحة يعقوب بن شعيب، حيث قالت بانه اذا كان لاكثر من عام فانه حتى قبل ظهورها فانه يجوز بيعها. طبعا هنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ان كان هناك اجماع في المسألة على عدم جواز البيع فهذا معناه انه اعراض عن الرواية، والاعراض مسقط عن مسقط للرواية، كاسر لصحتها، مجابر لضعفها. اما ان لم يكن عندنا اجماع في المقام فانه نعمل بالرواية ولا محذورة فيه. اذا هنا اتضح لنا بانه قبل ظهور الثمرة لعام واحد لا يجوز جزما وهو موضع الوفاء، واما لاكثر من عام فانه موضع الخلاف لوجود رواية في المقام وهي صحيحة في عقوب بن شعيب دلت على الجواز. قال ولا بيع الثمرة قبل ظهورها ايضا ازيد من عام على الاصح. لماذا؟ قال للغرر. هذا للغرر تعليل للمسألة الأولى وللمسألة الثانية معا، مو أنه مختص بالمسألة الثانية، للغرر. ولم يخالف في عدم جواز البيع إلا الصدوق، وسبب مخالفته صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الدالة على الجواز، ولا يخلو من قوة لأن الرواية صحيحة السند. نعم بهذا الشرط، إن لم يثبت الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الصدوق، وإلا إذا كان هناك إجماع على خلاف ما ذهب إليه الصدوق فلا اعتماد لا بكلام الصدوق ولا بالرواية التي استند إليها. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي ماذا؟ وهو أنه هل يجوز بيعها بعد بدو صلاحها، بدا صلاحها الثمرة أو لا يجوز؟ هنا يبين الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه بدو الصلاح ما هو، يقول ويجوز، والمراد ببدو الصلاح أن تبلغ الثمرة مبلغا يؤمن عليها من الآفة. الآن عندما وصلت إلى هذه المرحلة بعد الآفات لا تستطيع أن تؤثر فيها كما لو كانت في المرحلة الأولى، فإنه في مرحلة الانعقاد فإن الآفات أسرع إليها مما لو وصلت إلى هذه المرحلة الثانية. فلهذا يقول من قبيل كثمر النخل يصفر يعني في حالة الإصفرار، أو يحمر يعني في حالة احمرار يعني عندما يكون بصرا. فهل يجوز بيعها الثمرة في هذه الحالة في المرحلة الثانية او لا يجوز؟ يقول ويجوز بيعها بعد بدو صلاحها اجماعا، وهذا الذي ذكره. قال بيع الثمار عند بروزها في مرحلتها الاولى، بيعها بعد بدو صلاحها وقبل نضوجها، وقد اجمع الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على جواز بيعها عاما واحدا او اكثر، منفردة ومنضمة. فقد جاء في الحديث عن الرسول الاعظم لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وسئل الامام الصادق عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل قبل ان تثمر، قال لا، حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فاذا اثمرت فابتعها 4 أعوام مع ذلك العام او اكثر او اقل وهكذا. اذا في المرحلة الثانية يعني بعد بدو الصلاح يجوز بيعها الثمرة منفردة او منضمة لعام واحد او لاكثر مجماعا بين الفقهاء. انما الكلام اين؟ انما الكلام قبل الوصول الى بدو صلاحها وبروزها الى الوجود، فهل يجوز او لا يجوز؟ واضح صار؟ يعني هذه المرحلة قبل الظهور قلنا لا يجوز، الآن ظهرت ولكنه قبل أن تصل إلى ماذا؟ تصل إلى المرحلة الثانية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام هنا في هذه. قال ويجوز بيعها بعد بدو صلاحها إجماعا، وأما وفي جواز البيع قبله يعني قبل بدو الصلاح بعد الظهور يعني بعد المرحلة الأولى يعني بعد أن ظهرت إلى الوجود وبرزت إلى الوجود وقبل أن تصل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة بدو الصلاح، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ في المسألة قولان، القول الأول يقول لا يجوز. لماذا؟ لروايات دلت على ذلك، قالت بأنه الثمرة قبل أن تصل إلى المرحلة الثانية وهي بدو الصلاح لا يجوز بيعها مطلقا. إذن قبل أن تصل إلى بدو الصلاح سواء ظهرت إلى الوجود أو بعد لم تظهر إلى الوجود فإنه لا يجوز بيعها مطلقا، منفردة منضمة وإلى ما شاء الله. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، الروايات في ذلك متعارضة، طائفة من الروايات قالت لا يجوز وطائفة من الروايات قالت ماذا؟ يجوز. فنحمل عدم الجواز على ماذا؟ على الكراهة. طبعا هناك بحث بين علمائنا بأنه هذه الجمع بين ما دل على المنع وما دل على الجواز، إنما يحمل ما دل على المنع على الكراهة، هذا فقط مختص بالأحكام التكليفية أو يجري في الأحكام الوضعية أيضا. هذه يجوز ولا يجوز هنا يا يجوز ولا يجوز التكليفي أو الوضعي، هذه يجوز ولا يجوز يعني يصح ولا يصح، يصح ولا يصح تكليفي هو أو وضعي، الصحة وعدم الصحة من أحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية. جزاكم الله خيرا، إذا هنا واصيل والإخوة لا يعرفون أن الصحة وعدم الصحة بالتكليف له بلي بعد إيش بيجاوبون مولان؟ أنا من عندما أسأل أشوف الطالب أخذ هذه من ابتدائيات إلى الآن، بعد إحنا في الجزء الثالث من اللمعة، إذا الطالب إلى الآن ما يفرق جيدا بين حكم وضعي وحكم تكليفي لابد أن يرجع إلى معلوماته من جديد، يرى بأنه شنو دارس فيها السنتين ثلاثة. هناك بحث تقدم في علم الأصول وقرأه الإخوة في علم الأصول، وهو أنه إذا دل عندنا دليل على الوجوب ودليل على الجواز في نفس المسألة فنحمل الوجوب على ماذا؟ على الاستحباب. هل أن هذه القاعدة وهي الجمع العرفي، قاعدة الجمع العرفي مختصة بالأحكام التكليفية أو تشمل الأحكام التكليفية والوضعية معا؟ أي منهما؟ إن قلنا بأن تلك القاعدة مختصة بالأحكام التكليفية فلا تجري في المقام، أما إن قلنا أنها تجري في الأحكام التكليفية والوضعية معا فتجري ماذا؟ فتجري في المقام. ففي المقام دل دليل عندنا على جواز البيع ودل دليل عندنا عن النهي عن البيع يعني حرمة البيع، وهذا الجواز والحرمة، هذا الجواز والحرمة التكليفية والجواز والحرمة الوضعية، من الواضح بأنه هذا الجواز والحرمة هي الجواز والحرمة الوضعية لا التكليفية، يعني يصح ولا يصح. فإذا دل دليل عندنا لا يصح ودل دليل عندنا ماذا؟ يصح، فهل أيضا نجمع بينهما نقول ذاك الدليل الذي قال لا يصح نحمله على الكراهة أو أنه لا نجري هذه القاعدة؟ الذي يظهر من كلام الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه لا، القاعدة جارية، نجمع بين الدليل الدال على يجوز والدليل الدال على بين لا يجوز، نجمع بينهما نقول يجوز على كراهتين. في المقام أيضا نقول كذلك، القول الأول يعمل بالروايات المانعة عن البيع
قبل الوصول إلى بدو الصلاح وبعد الظهور. القول الثاني يقول بأنه لا يجوز ولكنه يجوز ولكنه على كراهتين. فلهذا قال وفي جواز البيع قبل الوصول إلى بدو الصلاح ولكن وبعد الظهور والبروز إلى الوجود. هذه من غير ضميمة، اتركوها الآن الجملة، بيانها يأتي. خلاف في المسألة، هذا المتن خلاف. طب ماذا يختار الشهيد الأول؟ قال أقربه الكراهة، يعني يجوز البيع قبل الوصول إلى بدو الصلاح ولكن مع كراهتين. لماذا؟ قال جمعا بين الأخبار بحمل ما دل من الأخبار على النهي بحملها على الكراهة. بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الأخبار التي دلت على الجواز. هذا قول. والقول الآخر، والقول الآخر للأكثر، وهو المانع. إذن في هذه المسألة وهو قبل وصول الثمرة إلى بدو الصلاح وبعد ظهورها يوجد عندنا قولان في المسألة، قول بالمانع وقول بالكراهة. سؤال، هسه سواء قلنا بالمنع أو قلنا بالكراهة يمكن أن نرفع هذه الكراهة أو المانع أو لا يمكن؟ يقول نعم، هناك طرق لأن تتخلص من هذه الكراهة أو طرق لأن تتخلص من هذا المنع، وهي إذا ضممت إلى هذه الثمرة التي ظهرت إلى الوجود وقبل أن تصل إلى بدو صلاحها ضممت إليها شيئا آخر، فتبيع فتشتري ماذا؟ تشتري هذه الثمرة التي لم تصل إلى بدو الصلاح وظهرت إلى الوجود مع سجادة، مع كتاب، مع قلم، تضم إليها شيئا آخر. فإذا ضممت إلى هذه الثمرة قبل بدو صلاحها وبعد ظهورها شيئا ضميمة، البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا قلنا بالمنع يرتفع المنع، إذا قلنا بالكراهة ترتفع الكراهة، إلا مع الضميمة. ولكن تلك الضميمة أيضا لابد أن يكون يصح بيعها منفردة، وإلا إذا أيضا كانت تحتاج إلى ضميمة فلابد من ضميمة. قال وتزول الكراهة بالضميمة، ولكن هذه الضميمة هذا حكمها إلى ما يصح إفراده بالبيع أو شرط القاطعة. التفتوا جيدا، يقول أنا أشتري هذه الثمرة على الشجرة الموجودة الآن، طبعا بعد لم يصل إلى بدو صلاحها، أشتريها بشرط ماذا؟ يقول بشرط تقطعها الآن. بهذا الشرط أيضا يجوز. لماذا؟ احتمالي بأنه المشتري يريد أن ينتفع لها منفعة معينة عند المشتري يريد أن يشتريها. فلهذا في الحاشية يقول إذا كانت الثمرة مما ينتفع بها حالا، يعني قبل أن تصل إلى بدو صلاحها، بخلاف ما إذا لم ينتفع بها لك بحث آخر. إذن إذا ضم إليها ضميمة أو شرط القاطعة أيضا يكون ماذا؟ صحيحان. أو قال لأزيد من عام أيضا يكون صحيحا، يعني لعام واحد لا يجوز، أما لأزيد من عام يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن إذا ضم إليها ضميمة يجوز، إذا شرط القاطع يجوز، إذا قال لأكثر من عام، لعام واحد لا يجوز، أما لأكثر من عام أيضا يجوز. أو قال أشتري هذه الثمرة التي لم تصل إلى بدو الصلاح، أشتري هذه الثمرة مع أصلها، مع أصل الشجر، التي لم تصل إلى بدو الصلاح ووصلت إلى ماذا؟ وصلت إلى الظهور والبروز مع أصلها، مع أصل الشجرة، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، هذا من مصادق ضمي الضميمة، لأن الشجرة مما يصح بيعها منفردة. فلهذا سألتفت نرجع للعبارة السابقة، قال وفي جواز بيعها، وفي جواز بيع الثمر قبله قبل بدو الصلاح ولكن بعد الظهور والبروز، ولكن من غير ضميمة، وإلا إذا ضم فيجوز، ولا زيادة على العام، وإلا إذا زيد على عام فيجوز، ولا مع الأصل، وإلا إذا كان مع الأصل فيجوز، ولا بشرط القطع، وإلا إذا شرط القطع ماذا؟ يجوز. خلاف أقربه الكراهة جمعا بين الأخبار، وتزول الكراهة بالضميم إلى ما يصح إفراده بالبيع أو شرط القطع. هسه شرط القطع يشترط حتى يصح البيع، لابد أن يتحقق القطع. يقول لا، افترض بأنه بعد ذلك تراضي أن لا يقطع، لا محذور فيه، وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضي الطرفين يعني البائع والمشتري علي على عدم القطع، أو بيع تلك الثمرة مع الأصول، وهو أيضا في معنى الضميمة، هذا من مصاديق الضميمة. هسه الآن إذا اتضح ذلك، الآن يريد أن يأتي المصنف رحمة الله تعالى عليه، يريد أن يميز لنا ما هو المراد من الظهور وما هو المراد من بدوي الصلاح. الآن يذكر لنا عدة أمثلة، هذه الأمثلة بعضها نستطيع أن نفصل بين مرحلة الظهور ومرحلة بدوي الصلاح، وبعضها لا يمكننا أن نفصل بين مرحلة الظهور وبدوي الصلاح. يقول: وبدو الصلاح المسوغ للبيع مطلقا. مراد من الإطلاق هنا يعني أنه بدو الصلاح يكون هو الطريق المنحصر للبيع، بعد لا يوجد عندنا طريق آخر. هذا بناء على أن بدو الصلاح قبل بدو الصلاح يمنع أو لا يمنع؟ ممنوع. إذا قلنا أن قبل بدو الصلاح لا يجوز ويمنع، إذن متى يجوز بيع الثمرة بعد؟ إذا بدا صلاح. هذا مطلقا يعني الطريق مسدود إلا هنا. وأما بخلافه، ما لو قلنا أنه يجوز على كراهة، الطريق مسدود لو مو مسدود بعد؟ لا، إذن مو مطلقا الطريق مسدود. واضح المطلق؟ قال: وبدو الصلاح المسوغ للبيع المجوز للبيع مطلقا. هذا بناء إذا قلنا أنه قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع، أو من غير كراهة، هذا إذا قلنا بأنه يجوز على كراهة. هو ماذا؟ قال: وهو احمرار التمر. هذا مثال للثمر الذي توجد فيه المراحل الثلاث منفصلة بعضها عن بعض، وهو التمر. فإن التمر يخرج أولا إلى الوجود، ثم يكون بصرا، ثم يكون ثمران. يعني ثمر النخيل يخرج إلى الوجود وإن كان في كمام، في غلاف معين. الإخوة اللي عندهم ارتباط بالنخيل يعرفون بأنه عندما يخرج الثمر، ثمرة النخيل أولا تكون في كمام معين، في أكمام، في كيس معين، ثم تكون ماذا؟ بصرا، ثم تكون ثمران. هذه مراحل. قال: وهو احمرار التمر. التفتوا جيدا، احمرار التمر، واذا صار التمر احمر هذه بعد مو مرحلة بدو الصلاح، هذه مرحلة ماذا؟ مرحلة النضج. هذه اذا مراده احمرار التمر، يعني في طريقه هذا التمر للاحمرار، ثم لا يسمى تمرا، وإلا لو سمي تمرا فهو ناضج أو ليس بناضج؟ ناضج. إذن لماذا سماه تمر؟ قال: من باب علاقة ما سيؤول إليه. هذا من قبيل أنه أنت تسمي العنب أنه خمر، مع أنه العنب خمر أو ليس بخمر، ليس بخمر، ولكن لأنه يمكن أن يؤول إلى الخمر فتسمي العنب خمرا بعلاقة ما سيؤول إليه، كما بينا فيما سبق. قال: وهو احمرار التمر بالمثنات من فوق، يعني التمر مجازا. لماذا قال احمرار التمر مع انه ليس بتمر؟ قال: باعتبار ما سيؤول اليه مجازا، في ثمرة النخل باعتبار ما يؤول اليه بعد ذلك، او اصفراره فيما يكون التمر فيه ماذا؟ اصفار. هذا كله فيما يرتبط ببدو الصلاح في ثمرة النخيل. أما بدو الصلاح في ثمرة غير النخيل، باقي الفواكه كالرمان كالتفاح ونحو ذلك، أو انعقاد ثمرة غيره غير النخل من شجر الفواكه، وإن كانت في كمام، وإن كانت تلك الثمرة أي في كمام موجودة في أكياس، كالرمان كاللوز كالجوز، هذه موجودة في كمام، بعضها مو فقط لها غلاف واحد، وإنما بعضها لا أكثر من غلاف، لعله غلافين، لعله أكثر من ذلك. يقول وإن كانت في كمام. الكمام ما هي؟ قال بكسر الكاف، بكسر الكاف جمع أكمة، التفتوا جيدا، جمع أكمة. ظاهر العبارة يريد أن يقول أن أكمة مفرد وجمعها ماذا؟ كمام، مع أنه هي القضية ماذا؟ بالعكس، وهي أن الكمام مفرد جمعه ماذا؟ أكمة. ومن هنا بعض قال بأنه هذه العبارة لابد أن تكون بكسر الكاف جمعه أكمة، يعني جمع الكمام ماذا؟ أكمة. بعض هكذا، وبعض قال لا، هذا متعارف في اللغة العربية، في كتب اللغة يقولون مفرد، المفرد ما هو؟ كمام. جمع ما هو؟ أكمة. هذا من باب هذه الصيغة الموجودة في بعض اللغة كتب التي تتعرض لبيان المفردات اللغوية، تقول كلمة كذا جمع يعني جمعه، لا بعد لا ترجع الضمير والأمر سهل. قال وإن كانت في كمام بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة، وهي هاي الأكمة غطاء أو الكمام، وهي غطاء الثمرة والنور. هذا يقول بالجر عطفا على مدخول غطاء، أي غطاء النور، وهو بالفتح الزهر، وهو الورد، جمعه أزهار وزهور، كما وأن جمع النور أنوار، أمر سهل. كالرمان فإنه له ماذا؟ له كمام، له غطاء يغطيه. وكذا لو كانت في كمامين كالجوزي واللوزي، وهذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا. التفتوا جيدا، هنا في الرمان بعد بدو الصلاح والظهور ماذا صار؟ شيء واحد. قال وهذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا. قلنا فيما سبق المجوز للبيع هو ماذا؟ هو بدو الصلاح. إذن هذه الثمار من قبيل الرمان، ظهورها وبدو صلاحها، وبدو صلاحها ماذا؟ يكون شيئا واحد، يعني لا يمكن التمييز بين حالة ظهورها وحالة بدو صلاحها، وهذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا. التفتوا جيدا، قال وإنما يختلف بدو الصلاح والظهور في الناخل، يعني يمكن تمييز إحدى المرحلتين عن الأخرى، مرحلة بدو الصلاح عن مرحلة الظهور والبروز، هذا في بعض الأثمار كالنخل، أما في البعض الآخر من الأثمار لا يمكننا ذلك، يعني لا يمكن أن نميز جيدا بين المرحلة الأولى وهي البروز، بروز الثمرة إلى الوجود، والمرحلة الثانية وهي بدو الصلاح. وإنما يختلف بدو الصلاح والظهور في النخل، وهذا بخلافه في غيره، في غير النخل ليس كذلك، فإنه لا يمكننا أن نميز بين مرحلة ظهور الثمر إلى الوجود وبدو صلاحها. ويظهر في غير النخل، في غير النخل عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد، كالرمان أول ما ينشأ ماذا؟ كالورد، كالزهر، ثم تبدأ هذه الزهور تتناثر فتجد ماذا؟ فتكون رمانان. هنا بعد بدو صلاحها وظهورها شيء واحد، لا أن ظهورها شيء وبدو صلاحها شيء آخر. ليس أمرها من قبيل العنب، من قبيل النخل، الذي ظهورها إلى الوجود شيء وبدو صلاحها شيء آخر. ويظهر في غير النخل عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تلون الثمرة، أو صفاء لون تلك الثمرة، أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح مثلا، أو الحموضة مثلا في مثل الأمور الحمضية أو الأثمار الحمضية، أو النضج، يعني أنه وصلت إلى حالة النضج، مو النضج الكامل، وإلا إذا وصلت إلى حالة النضج الكامل بعد وصلت إلى المرحلة الثالثة، ونحن نتكلم في المرحلة الأولى والثانية، أو النضج كما في مثل البطيخ، حتى إما بطيخ أصفر وإما بطيخ أحمر كما في اللغة، لأنه في الاصطلاح العرفي يطلق البطيخ على البطيخ الأصفر فقط، وأما في اللغة فإن البطيخ يطلق على الأصفر والأحمر الذي هو الرقي أيضا. أو النضج في مثل البطيخ أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء، في مثل الخيار. أنت عندما تأتي إلى مزرعة الخيار تجد أن بعضه قد تنامى بنحو قابل للقطع، يقول يجوز بيعه جميعا وإن كان البعض الآخر بعده لم يصل إلى حد. هذا معناه أنه بدا صلاحه، ما دام أن بعضه وصل إلى حد القطع والاستفادة أن الباقي ماذا؟ بدا صلاحه. أو تناهي عظم بعضه في مثل القزاء كما زعمه الشيخ رحمه الله في المبسوط. هذا كله فيما يرتبط ببيع الأثمار. أما فيما يرتبط ببيع الخضر، هنا عندما نقول خضر ليس مرادنا الخضروات بحسب الاصطلاح العرفي، وإنما الخضروات بحسب الاصطلاح الفقهي من قبيل الباذنجان والطماطم والخيار والباقلاء، هذه كلها تسمى خضروات. نحن عندنا عندما نقول خضروات مرادنا النعناع والريحان ونحو ذلك، وهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. وكذا يجوز بيع ما يخرط، هذاك مرتبط بهذه الخضروات بالاصطلاح العرفي. أما هنا عندما يقول يجوز بيع الخضر مراده من الخضر يعني من قبيل الباذنجان، الخيار، الطباطا ونحو ذلك. هذه كيف يبيعها؟ ما هو طريقة بيع هذه الثمار؟ يقول ويجوز بيع الخضار بعد انعقادها. انعقدت الآن، احنا عندما نأتي إلى مزرعة الباذنجان نجد أن الباذنجان منعقد، أن الطماطة منعقدة، أن الباقلاء منعقد، وإن بعد لم يصل إلى مرحلة نضجه يعني إلى المرحلة الثالثة، ولكن بمجرد انعقاده هذا يكفي لجواز بيعه. هسه كيف يباع؟ كيف يباع؟ بيعه يكون على أنحاء متعددة. مرة يشتريه بالكيلوات، يقول عندما يصل إلى حالة النضج أنا أشتري من كل كيلو كم، لا محذور في هذا، من الواضح أنه ماذا؟ لا يوجد فيه أي غرر ولا أي محذور يمنع من البيع. ومرة لا، يقول هذا الموجود الآن، هذا الموجود في هذه المزرعة اللي هي في هكتار واحد، هذا الموجود أشتريه بكم. وأنتم تعلمون بأنه هذه الخضروات جذورها باقية، بعد أن يؤخذ منها هذه المرات تبقى ماذا؟ مرة ثانية بعد شهر، شهرين، أو ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر. هذه لمرة واحدة تسمى لقطة بحسب الاصطلاح. واضح المطلب؟ إذن ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها وإن لم يتناهى عظمها وكبرها لقطة، مرة واحدة. مرة واحدة يقول بأنه هذه الأخذة مرة واحدة تؤخذ، أشتريها هذه الهكتار الموجود أشتريها منك بألف درهم مثلا، مرة في الكيلوات ما عنده مشكلة، ومرة لا، يقول هذا الموجود. وعادة البائع والمشتري إذا كان من أهل الخبرة يعلم أنه هذه مجموعة 100 كيلو تصير أو 120، لعله 10 كيلوات أقل، 10 كيلوات أكثر، ولكنه عادة المقدار مشخص بين البائع وبين المشتري. لقطة أو لقطات، يقول إذا اشترى لقطات لابد أن يعين عدد اللقطات، يعني عدد المرات التي يقطف هذه الثمرة. لقطة ولقطات معينة أي معلومة العدد، هكذا يجوز شراؤها. كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة. مرة يقول أنا أشتري منك لقطة واحدة بكذا ثمر، ومرة يقول أنا أشتري منك خمس لقطات بكذا ثمن، ومرة يقول هكذا أشتري هذا الموجود مع ما يتجدد إلى سنة واحدة، فلعله لقطة واحدة ولقطة ثانية، ولعله لقطتين، ولعله ثلاث لقطات. يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم. إذن يجوز شراؤها لقطة واحدة، وشراؤها معين عدد اللقطات خمس لقطات، وشراؤها هذا الموجود الظاهر وما يتجدد في هذه السنة. يقول كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد، يعني وشراء ما يتجدد في تلك السنة وفي غير تلك السنة أيضا، هذه السنة والسنة اللاحقة، ولكن مع ضبط السنين، مع ضبط عدد السنين، لأن الظاهرة منها من هذه الأثمار، لأن الظاهرة من هذه الأثمار أثمار الخضار بمنزلة الضميمة إلى المعدوم. وقد تقدمت في مسألة سابقة بأنه إذا كانت الثمرة معدومة، إذا كان شيء معدوم، فإذا ضم إلى موجود معلوم يجوز أو لا يجوز؟ قلنا بأنه يجوز، لأن الظاهرة منها بمنزلة الضميمة إلى المعدود معدوم، سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة أم من غير ذلك. لا فرق، أنت تشتري المتجددة من نفس هذا الموجود أو تشتري المتجددة من جنس آخر. الآن تشتري بطيخ وتشتري المتجدد ماذا؟ من الخيار، لا محذور في ذلك. ويرجع في اللقصة إلى كنا، والحمد لله رب العالمين.